الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب المساقات، ما جاء في المساقات؟ المساقات أن يكون لدى رجل مزرعة فيها نخيل تحتاج إلى معاهدة وسقي وإصلاح، ولا يجد وقتا يعمل فيه، فيجد غيره فيقيمه مقامه ويقول: تعهد هذه المزرعة وسقها ونظفها، وما يخرج منها يكون بيننا وبينك بالمناسبة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك. قالوا: هذا عقد فيه ارتفاق وفيه شيء من الجهالة، لكن سومحت الجهالة لأن فيها شيء من الإرفاق بين الجانبين. والأصل فيها النخيل، وقد ألحق الإمام الشافعي رحمه الله النخيل الكرم بالنخيل، فأجاز المساقات في الكرم. قال مالك: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن ثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يقولون. هذا الحديث فيه إرسال سعيد بن المسيب، أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هكذا في الموطئات، لكن معناه جاء من أحاديث أخرى كثيرة مسندا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله، أقركم ما أقركم الله، فيه دليل على أن إجلاء اليهود من خيبر كان يتوقف على الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لم يوحى إليه شأن أو لم يوحى إليه شيء في شأن الإجلاء. قالوا: فكان في آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه عندما حضرت الوفاة أوحي بإخراج هؤلاء اليهود من خيبر ومن جزيرة العرب، فذكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في جزيرة العرب دينا، فأوصى وأجلاهم عمر رضي الله عنه: أقركم ما أقركم الله. كذلك أيضا فيه دليل على جواز المساقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هؤلاء اليهود على أن يعملوا في مزارع خيبر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يرسلهم حتى يخرص عليهم، فإذا بدت صلاح الثمر كان يرسل عبد الله بن رواحة، فعبد الله كان يعلم إذا نظر في المزرعة ما سيخرج من هذه المزرعة، فيقول مثلا: هذه المزارع يخرج منها كذا وكذا وسقا، نصفكم لكم، نصفه لكم ونصفه الآخر لنا، فيقول: إن شئتم فلكم، تأخذون هذه المزرعة كلها وتدفعون حق المسلمين، وإن شئتم هذه المزارع كلها لي ونعطيكم حقكم من جيبنا. فكانوا يقولون: لا، نحن نأخذ ما على المزارع ونعطيكم حقكم، وكانوا يأخذون. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرس بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف أنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما أعرضتم من الرشوة فإنها سقط وإنا لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا الحديث أيضا فيه إرصاد، لكن أبو عمر يقول يستند معنى الحديث من رواية عبد الله بن عباس ومن رواية جابر بن عبد الله وغيرهما، وسماء سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح، فكأنه أرسل من عبد الله بن عباس أو أرسل على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرس بينه وبين يهود خيبر، لأنه هو الوكيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله يخرس بينه وبين يهود خيبر. قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، جمعوا له رشوة عبارة عن مجموعة من الحلي للنساء، فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، فإذا طلعت مثلا 100 وسق ويكون لكم 50 ولنا 50، قول طلع فيها 20 وسقا مثلا، 10 لليهود و10 للمسلمين، فيضربون منه هذا الكذب وهذا الجو، وتجاوز في القسم. قال فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لئن لمن أبغض خلق الله إلي، إنكم من أبغض الناس إلي، لأنكم قاتلتم الأنبياء، وليس بعد قتل الأنبياء ذنب، فأنتم أبغض خلق الله إلي. طيب وما ذاك بحامل على أن حيف عليكم، ومع ذلك أنا ألتزم العدل في الحبيب والبغير، ولا يحمل هذا البغض الذي أحمله عليكم على أن أحيف عليكم وأجور في القسم وأجعل عليكم ما ليس عليكم. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي اشتهر به هذا الدين، وهو العدل الذي جاء من فوق سبع سماوات. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، هذا سحت، هذا سحت، وإنا لا نأكله، لا نأكل الرشوة. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. قال بعض أهل العلم هؤلاء من فجرة اليهود يستهزئون به، لأنهم في الواقع لو كانوا مقتنعين بأن عبد الله بن رواحة رجل عدل وأنه يقيم العدل في الأرض، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله أيضا جاء بالعدل، ولو كانوا يعتقدون هذا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قولهم هذا بعد أن فشلت المساعي، قالوا قامت السماوات والأرض بهذا العدل، وهو كذب يكذب. قال أبو عمر في هذا الحديث أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه، والظالم نفسه يظلم. إذن حتى لو كنت تبغض شخصا ما فإن العدل لا يقتضي أنك تستغل هذا العدوان فتجور عليه وتحمل عليه ما ليس عليه. وذكر مسألة أخرى وفيها شيء من الغرابة، قال في هذا الحديث دليل على أن كل ما يأخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سقط. هذه مسألة غريبة، رجل يقاضي بين اثنين بالحق فيقولان نعطيك مقابل هذا الحكم مالا، يقول هذا سقط. رجل آخر عنده شهادة فيأتيه صاحب الحق فيقول اشهد لي على هذا الحق الذي تعلمه، فيقول أعطني شيئا حتى أشهد لك، قال هذا أيضا سقط، لأن عليه أن يؤدي الشهادة لله. كذلك أيضا هذا الحاكم عليه أن يؤدي الحكم لله. ثم ذكر على أن سحت وهو الرشوة عند اليهود حرام ولا يحل. ألا ترى إلى قولهم بهذا قامت السماوات والأرض، ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله عز وجل في القرآن بأكله، فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب. قال أبو عمر أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه بيتين، قال إذا رشوة من باب بيت تقحمت لتدخل فيه والأمانة فيه سعت هربا منه وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه. فجاءت الرشوة والسحت إلى بيت وفي هذا البيت أمانة، فإن هذه الأمانة تهرب من البيت بقوة، وكأنها رجل حليم يبتعد عن رجل سفيه ويهرب منه. قال مالك، قال يحيى، قال مالك إذا ساق الرجل النخلة وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. المزرعة فيها نخيل، بين النخيل أرض جرداء بيضاء، هذا المساقى وهو العامل لو اشتغل بهذا البياض وزرع فيه زرعا قمحا أو ما أشبه ذلك هو له. المساقات في النخيل وفي المزرعة ليس في الأرض البيضاء. طيب، إذن الأصل أن هذا العامل إذا زرع في الأرض البيضاء زرعا فإن هذا الزرع له هو. قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. هذا شرط فاسد. يقول إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع، يعني يزرع العامل في البياض لنفس صاحب المال، قال فذلك لا يصح. لماذا؟ قال لأن الرجل الداخل في المال وهو العامل يسقي لرب الأرض أيضا زرعا، هذه زيادة في المساقة، لأنه ساقاه في النخيل فساقاه في الزرع، هذا زيادة من صاحب المال على العامل. قال فذلك زيادة ازدادها صاحب المزرعة على العامل، وهذا لا يجوز. طيب، إذن الأصل أن تكون المزرعة بين النخيل للعامل، وإن اشترطها صاحب المزرعة لنفسه لا يجوز. طيب، إن كان الزرع بينهما أيضا، قال وإن اشترط زرع بينهما فلا بأس بذلك. لو قال أنت ازرع الأرض البيضاء ويكون بيننا وبينك، قال لا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله، لأن صاحب الأرض له الأرض، وهذا يشارك في البذر والزرع والسقي والعلاج كله من جانب العامل، قال إذا كان هكذا لا بأس. طيب، فإن اشترط الداخل في المال وهو العامل، الداخل في المال يعني في المزرعة الذي يشتغل في المزرعة، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز. الأصل أن يأتي العامل بالبذر والعمل كله عند الإمام مالك. هذا قال فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، هذه شروط زائدة جاءت من قبل العامل على المالك ولا يجوز. قال وإنما تكون المساقات على أن الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. يعني المساقات عند الإمام مالك أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، يعني العامل يأتي بكل شيء مما يتوقف على إصلاح المزرعة. ولا يكون على رب المال منها شيء، لأن رب المال له الأرض فلا يطلب منه شيء آخر. قال: فهذا وجه المساقات المعروف. مسألة أخرى، قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، رجلان اشتركا في عين جارية تسقي فانقطع ماؤها، يعني انقطع ماؤها لأنهم ما تعاهدوها، انقطع ماء، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، يعني أن ينظف العين حتى يجري الماء، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل فيها، أنا ما أستطيع أن أعمل في العين، ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، ما العمل؟ قال: إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق. هذا الذي يريد أن يعمل وعنده نشاط وعنده مال، يقال له: اعمل وأنفق. طيب، ويكون لك الماء كله، فإذا نظفت وجرى الماء، الماء كله لك أنت، تسقي به، يعني تسقي به حرثك ومواشيك حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، إلى أن يأتي بالنصف الذي أنت أنفقت. فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من المال، أخذ نصفه. قال: وإنما أعطي الأول الماء. لماذا كان الماء مشتركا؟ لماذا أعطي الأول؟ لماذا خص الماء بواحد من الشريكين؟ قال: وإنما أعطي الأول، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق وأصلح. فهذا الماء له مقابل الإنفاق، ولو لم يدرك الأول شيئا بعمله، يعني لو أنفق وما حصل على شيء، ما جرت العين، لم يعلق الآخر من النفقة شيء، لا يطالب من الآخر شيء، فإذن الغنم بالغرم. لما أدخل في الماء نفقة صارت الفائدة له، ولما أنفق ولم يجد شيئا صار الغنم غرم عليه ولا يطالب من شريكه بشيء. يقول: ولو لم يدرك شيئا، يعني بعدما أنفق فيها لم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الآخر من النفقة شيء، يعني لا يتعلق بالآخر من النفقة التي أنفقها أحدهما، لا يتعلق به شيء. طيب، مسألة أخرى، قال: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، هذا مساقات على غير الوجه المعروف. يقول: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، لأن أصل المساقات عند الإمام مالك أن على صاحب الأرض أن يشاركها بأرضه، وعلى العامل أن يأتي بكل ما تحتاج إليه المزرعة. فلو كانت النفقة والمؤونة كلها على رب المزرعة، على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه، يعني المطلوب من العامل في هذا العقد أن يعمل فقط، يشارك بعمل يديه. قال: ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه، إنما هو أجير ببعض ثمن. إذن المسألة تحولت من المساقات إلى الإجارة، فأصبح هذا الرجل والعامل بيديه مجرد أجير ليس مساقا. قال: فإن ذلك لا يصح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يصم له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يقل. فإذا تحولت إلى إجارة فيها إبهام، لأن العامل لا يدري كم سيخرج من المزرعة وكم يستحق على هذا العمل من المزرعة، ما يدري. فصارت إذن إجارة فيها إبهام بدلا من أن تكون مساقات بين العامل ورب المال. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له، هذه مسألة أخرى، أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير أجيرا بذلك، لا يقول له مثلا أنا ساقيتك على هذه المزرعة، لكن هذه النخيل العشرة لي أنا خاصة، ما يخرج منها لي أنا، لا يدخل في المساقة. كذلك أيضا لو دفع له مالا قال قارتك على هذا المال، لكن هذه المئة أيضا تشتغل فيه وربحها لي أنا خاصة. وهذا ليس من القراض ولا من المساقات، إنما صار العقد عقد إجارة بعد هذا التصرف. طيب يقول أساطيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة، تسطيها وتأبرها. والتأبير معروف يعني إدخال وطلع النخل الذكر على طلع النخل الأنثى. وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا، لأن هذا صار عقد إجارة فيها شيء من الجهالة وليس من القراض في شيء ولا من المساقات في شيء. مسألة أخرى، قال مالك: السنة في المساقات أن يجوز لرب الحائض أن يشترطها على المساقى، والمساقى بفتح القاف هو العامل. السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائض أن يشترطها على المساقي شد الحضار، والحضار هي الأرض التي ترفع حول النخل ليستقر الماء في أصول النخل، فإذا انهدمت يقول شدها، يعني شد هذه الحظيرة حول النخلة. يقول يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين، والعين هي العين الجارية، وخمها هو كنسها، ويقول أكنس العين أيضا حتى يجري الماء بسهولة. والصرو الشرب، والصرو أيضا الكنس، والشرب هي نفس الحفيرة التي تكون حول النخلة تحفظ الماء حتى تشرب أو يشرب أصول النخل هذا الماء. وإبار النخل، وقطع الجريد، يعني قطع الأوراق الزائدة في النخلة، وجذ الثمر، يعني قطع الثمر إذا صلحت ونضجت. هذا وأشباهه، على أن المساقى وهو العامل شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي، يعني هذا بالمراد بالتراضي، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها. الإمام هنا يشرح الأصول الذي أدرك عليه الناس في المساقات في المدينة، فيقول العامل عليه هذه الأمور. طيب، لكن صاحب المزرعة لا يشترط على العامل أعمالا جديدة مستأنفة من بئر يحفرها، يقول احفر هنا بئرا حتى تصفي من هذا البئر المزرعة، لا، هذا عمل جديد. أو عين يرفع رأسها، عين انهدمت، فيقول احفرها وأخرج ما فيها حتى يخرج ماؤها. طيب، أو غراس يغرسه فيها، أو يأتي يقول ائتي بأصول نخل وازرعها أيضا وسطها، يأتي بأصل ذلك من عندي، يقول ائتي بأصل من أصول النخل وازرعها جديدا. أو ضفيرة يبنيها، أو موضع يجتمع فيها الماء، فيه الماء تبنيها أنت، يعني كان يقول اعمل صهريج فيها ماء حتى تصلي المزرعة. فهذه أمور جديدة ليست من المساقات في شيء. قال: أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، يعني العامل إذا أراد أن يبني ضفيرة، يعني حفيرة، هذا يحتاج إلى نفقة كبيرة تعظم فيها النفقة، والعامل ما عنده هذا الأمر. قال مالك: وإنما ذلك بمنزلتي، يعني هذه الأعمال التي اشترطها المالك على العامل، يقول: وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائض لرجل من الناس، لرجل من الناس ابني لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجر لي عينا، أو أو يعمل أو يعمل لي عملا بنصف ثمر حائض بها. هذا يشبه هذا قبل أن يطيب ثمر الحائض ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. هذا لا يجوز لأن الإجارة بمثابة البيع، فكما لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها أيضا لا يجوز أن يجعل هذا مقابل أجرة الأجير. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، يعني إذا دخلت في المرحلة التي يجد فيها، ثم قال لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائضها، فلا بأس بذلك لأنه لا جهرت فيها، المزرعة قد أخرجت ثمارها وهي مرئية وواضحة. وإنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضي به، هذا جائز. قال فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائض ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك. العادة في المساقات أنه إذا ساق العامل واشتغل ولم يظهر ثمر أو قل ثمر أو فسد ثمر ليس له شيء، مثل القرى إذا ما فيه رب ليس له شيء. يقول وإن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك. هنا يفرق بين الإجارة والمساقات، فيقول الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، لكن المساقات فيه شيء من الجهالة، فإذا ساقاه وفسد ثمر أو قل ثمر ولم يطلع شيء لا شيء للعامل كما لا شيء للمالك أيضا. قال وإنما الإجارة بيع من البيوع، الإجارة في الواقع تشبه البيوع، فما لا يجوز في البيوع لا يجوز في الإجارة أيضا. يقول إنما يشتري منه عمله، يعني إنما يشتري المالك من العامل عمله هو أيضا بمثابة البيع. قال ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.